رجالنا بجلفينا يسبقون عزيز معنا يا على العيدة والكرم تنادي باسمك ويرد الصدر عزم الخيل يدلك على العزم السميدي عزة وكرامة ونقوة ورخلة صغيرة عند الله انتي يا رام الله مطوامة عزة وكرامة ونقوة ورخلة صغيرة يا بدلحم أطلاق مجدنا حادا يا سيف وغيس وغين طلوع المعنى صير شمس وراح تسطع بالديما عرق الاسود الحارق تحمينا الخيمة يوم النصير شمس وراح تسطع بالديما عرق الاسود الحارق تحمينا الخيمة حي النشام اللي بجوده بالديما يوم الوضع بينفو يا خيل الكافي
I'm gonna make you mine. الجمهورية الإسلامية في إيران.
عندما يقوم الإنسان بتقديم خدمة ومعروف للآخرين فإن هذا الأمر من الطبيعة يستوي بشكل مقدور تجاه العامل المعروف، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يحصل وفقا لعرف بني الإنسان. وقد ورد عن علي عليه السلام الإنسان عديد الأسماء، من تحسن إليه قد يرى من الأخلاق والإنسانية أنه مدين إليه، والإحسان يتطلب الشكر عادة وتناول كل ملة ودينه أمر فطري. هذا هو الخلق الإنساني والإسلام الذي جاءت فيه رسالة السماء. وقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المبين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه هي الحالة الطبيعية المطلوبة لدى المجتمع الإنساني. لكننا تارة نشاهد أن الوعد قد لا يتبع هذا السجن، ولم يثبت صاحب الفضل فضله، ولا يشكر لصاحب المعروف نعمته والفضل خلافا للعرف المتبع في المجتمع الإسلامي، بل قد يقال بالعكس بدلا من الشكر يبدي الإساءة مكان الجميل نتيجة لخسة تبعه حكم الشاعر. أي إن إكرام الكريم يشمله يوم الوتر لك بخلاف الليل إذا كنت وجادة جرأته وجسارته عليه. طيب ماذا يفعل الإنسان عندما يواجه هذا الموسم المشكلة؟ فهل تترك عزائمه ويترك فعل الخير المعروف إذا كان من يستحق من لا يستحق؟ أم عليه أن يبني عمل معروف حتى وإن ذاق هذا النوع من أناس لم يستمتعوا بشيء معروف أنا أكبر ما أعرف عليك لحلامك ثم أضاعه عليك ما تريدين. وتقول الشاعر علينا أن لا ننسى أن الإحسان أن تريد بإذن الله لأن شكر الإحسان من الله سبحانه وتعالى لله عنه وأشك نفسه وقدر المعروف الإحسان أن لم يقدر وعمل المعروف تجاه العباد هو في الحقيقة تعامل مع الله وما كان لله ذنبه ويأتي على العبد والعبد بعيدا عن ردود فعل الاخرين كله ما قام به الانسان المعروف والاحسان. فالجزاء الاكبر هو حب الله له لان الله يحب المحسنين. وهل توجد مكافاه اعظم واكثر من هذا الجزاء الاوفى؟ فالاول وثانيا فان عمل الخير والمعروف يتضاعف بمئات المرات عائدا على العبد. ألم نقرأ قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فالعمل الطيب المعروف في سبيل الله يجازى عليه ترك بما لا حد ولا حصر له ويرزق الله الإنسان من حيث يحتسب من حيث لا يحتسب. وعلينا أن لا ننسى بأن الأنبياء والأولياء هم أول الناس الذين لم يشتروا على ما قدموا من شر وهم ذات البشر ذات البشر على وقد ولد في حديث عن أمور المسلمين وعن أمرهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفرا لا يشكر معروفه كان معروفه على القريشي والعربي والعجمي ومن كان عظيم رسول الله معروفا على عرشه. وكذلك نحن اهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا اخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفه. وايضا قليلا ما نجد ان يشكر والدينا وأغننا عن غيرك بإرخالك واسلك لنا سبيل الحق بإرشادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج دره البلاغة.
في صدوري وفي الذي له أتوسل وأرجو الذي مرجى لديه وأسأل إليه بالنبي سبحانه أتوسل وأرجو الذي مرجى لديه وأسأل ومن هو فرد لا نظير له ولا جميل ولا مثل به يتمثل تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو
رحيم متكرم رحيم رحيم. حياتي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مسنده في صدري. قال: يا علي، أما تسمع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، هم أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب تدعون نار الجليد. ومثل هذه الرواية قريبا من خمس مائة فاضل يروي السيدي الشافعي في كتابه جمع الجوامع وابن الأثير في النهاية في بريد الحديث، والطبرسي الحنفي في مؤلفه المناقب، والعبارة عنده قول رسول الله صلى الله عليه وآله: وموعدي وموعدكم الحوض إذا جمعتم Thank you. تجمع بيان الخبري ونور الابصار الشهري الشفعي وتفسير الخبري والصوارع المحرقه للحجر ونغمي درر السبطين الزرقيه الحيه وفرائض السبطين الجوري الشفعي وعشرات المصادر عن عشرات الطرق الموثقه كتب السيد ابن طاووس في سعد الصعود يقول رايت في تفسير محمد بن عباس بن مروان في تفسير قوله تعالى اولئك هم خير من بريه انها نزلت في امير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته
رضوان الله تعالى عليه. زملاء الإمام الحسين عليه السلام يوضح فيها دور الصبر الجميل في وجود المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المساءلة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤثر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العشوائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الصبر والنصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله سيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من حملة. في الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام، يقدم سماحته معالجة على قسمين. في القسم الأول يقدم معالجة نظرية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي ست نقاط. كان ملخص ربعها هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران واجبان، لكن لهما شروطا مذكورة في الكتب الفقهية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر خاصة لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. خامسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوبهما هما من الواجبات الكفائية. والواجب الكفائي هو ما لا يجب على فرد بعينه القيام، بل يسقط إذا أداه أحد أو بعض المؤمنين. أما إذا تخلف الكل عن القيام به فإن الكل سيسأل ويحاسب يوم القيامة على التخلف عن تأدية واجب كان ملقا على عادة الغير. مثال عليه المقاومة والدفاع عن القلب والأعراض والأنفس والأموال والكرامات في حال التعرض لهجوم عقل، فهو واجب كفائي على الجميع. لو قام به الجماعة وكان ذلك الكافي لدفع العدو سقطت التكليف على البر، ولكن لو لم يكن كافيا فإن كل البر سيتحمل المسؤولية يوم القيامة، وهذا معنى الواجب الكفائي. سادسا، وهي النقطة الأهم والتي تشكل المدخل إلى القسم الثاني، وهي أن الأصل في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع وبيئة بمعزل عن تفاصيلها أن الأمر واجب لكل معروف. لا هذا المعروف يجب الأمر به وذاك المعروف لا يجب الأمر به، وأن النهي عن كل منكر واجب فكل منكر يجب الدعاء. نعم، قد تتوفر في بعض الأحيان الشروط، ولكن القدرة والإمكانية لا تكون متاحة للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فيجد المرء أن بإمكانه أن يأمر بشيء من المعروف لا كل المعروف، أو ينهى عن شيء من المنكر لا كل المنكر. فالمفروض هنا وكما سبق وبينا أن يراعى مبدأ الأهم فالمهم، فالمعروف الأهم هو ما يجب العمل عليه، والمنكر الأفسد هو ما يجب العمل عليه. وهذه مسألة في غاية الدقة، لكن بعضنا قد يشغل نفسه نتيجة أساس التقدير والنهي عن منكرات صغيرة ومحدودة التأثير في بيئتنا ومجتمعاتنا، متجاهلا ما هو أفسد وأخطر مما يمس وجودنا وأمننا وحياتنا وحياة الناس. ولذلك فما ينبغي عند عدم وجود الإمكانية للعمل على الأمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر أن نبدأ بالأهم الأهم وبالأفسد في الأفسد. سبق أن ضربنا لذلك مثلا عن إنقاذ الغريق وإكرام الضيف. فلو فرضنا وجود شخص يغرق في النهر فلا يصح ترك إنقاذه بحجة الانشغال بإكرام الضيف. حتى لو بنينا على وجود إكرام الضيف ففعله في هذه الحالة حرام وفاعله مكروه. لماذا؟ لأنه ترك ما هو أهم أوجب سبيل المتعة. وقد يتردد الأمر أحيانا بين أن يترك الإنسان عملا منهيا عنه أو أن يأتي بمعروف أهم بكثير من ترك هذا المتعة. لنفرض مثلا وجود شخص يغرق في بركة لا يمكن الوصول إليها إلا بعبور أرض مملوكة لشخص لا يجوز لأحد دخول أرضه إلا بإذنه. معلوم أن التصرف بمملكات الآخرين دون إذنهم محرم شرعاً، فالحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه لا يجوز للإنسان انتظار تحصيل إذن الإقامة. لماذا؟ لأن ما يتوقف على ارتكاب هذا الفعل العقوبة الإذن، والذي هو في ظاهره منكر، هو عمل أهم بكثير وهو إنقاذ نفس بشرية، وهذا هو حكمه. بما مرة نكون قد أتممنا الكلام في القواعد النظرية والفقهية التي تحكم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عنه. وقد أحببت أن أطرح هذه النقاط في القسم الأول لعدم وضوح بعضها عند البعض. فقد يظن بعض الناس مثلا أن واجبنا الشرعي هو النهي عن كل المنكرات في مجتمعنا الصغيرة والكبيرة والشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية وغيرها ومواجهتها دفعة واحدة. إن ذلك لصحيح لو كنا قادرين، ولكن مع عدم القدرة فيجب ترتيب الأهم والمهم، وهذا ما نعبر عنه في الأدبيات المعاصرة بمبدأ ترتيب الأولوية، أي عدم الانشغال بما هو مهم وترك ما هو أهم، عدم محاربة ما هو فاسد وترك ما هو أفسد. ثانياً، المعالجة التطبيقية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فيما خص الكلام في الجانب التطبيقي فإننا سنعالج هذا الجانب بالوقوف على بعض الشرائط التاريخية والمعاصرة، وأولها حركة الإمام الحسين عليه السلام الذي اعتبر كما ورد في النص الوارد عنه التلميذ أنه إنما خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 للهجرة من المدينة فإن الفساد الأخلاقي كان مستشريا فيها كما وفي مكة. التاريخ حتى والمدينة كان رجل فاسد، وكان ذلك نتيجة مخططات وإدارة وأمور متعمدة وأخرى غير متعمدة لن أدخل في تفاصيلها الآن. ولكن الحسين عليه السلام ورغم كل ذلك ذهب إلى ما هو أهم وإلى مواجهة ما هو أفسد وأخطر وأكبر، حيث كان التهديد الأقوى في زمانه هو يزيد نفسه بما يملك من مواصفات وأهداف ومشروع. فقد وجد الحسين عليه السلام في سلطان يزيد وفي مشروعه وأهدافه وفي تمكين يزيد من قيادة الأمة ما هو الأفسد على الإطلاق، فخرج ليواجه هذا الأفسد وليحارب هذا المنكر ولينهى عنه. وكانت البداية رفض البيعة، حيث اعتبر عليه السلام البيعة ليزيد من أشد المنكرات في ذلك الزمان، فرفضها ودعا الناس إلى تركها لما ستؤدي إليه من خطر كبير على الإسلام وعلى الأمة. وبملاحظة النقاش الذي روي بين الإمام عليه السلام وبين والي المدينة حين طلب منه البيعة ليزيد، نجد أن الحسين عليه السلام أجاب عندها من ضمن ما قال: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. وفي هذه العبارة مؤشر قوي، فلم يقل على الصلاة السلام ولا على الصوم السلام ولا على الحج أو هذا المعروف أو ذاك أو على النهي عن المنكر السلام، بل قال على الإسلام السلام بما يحمله من قيم ومعان ومفاهيم وأحكام. إذن فهو ذهب لمواجهة ما هو أخطر وأفسد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤثر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أسمى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أسود إذاعة طهران العام. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فقط. الولاء تقدم إليكم عند الثالثة لدقيقة 4 عند الرابعة والدقيقة 9 مقدم إليكم من سيرة السلسلة أما الشرق الآن فتستمعون إلى هذا البرنامج عند الرابعة والدقيقة 22 برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند الرابعة والدقيقة 39 بعد المغرب 4 دقائق. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 5:24. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت المدينة الأقام عند 5:24. دعاء صباح الأمين عن جعلي والسلام تسمعون إليه عند 5:24.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى
قلوبنا. المملكة العربية السعودية عام 1965
حائز على شهادة علم الإلكترونيات، كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصل العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي كبير الشعري في مملكة البحرين لعام 2009 برأي أفضل شعر سعودي، بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011 جائزة راشد بن حميد الأدبية باسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي القيم بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فتحي. له المؤلفات والإصدارات منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار مخطوط، ديوان عشق في زجاجة الشعر، ديوان رعشة تحت الرماد. كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن فإذا ما اختارناه من شعره بصوت زميل السيد أحمد مجيد.
لم ترى إلا كفيه ينتهي الثوران. يا أيها النجف المشرف، ها هنا تتوقف الآمال والأشجان. ظمئت هنا للعشق تلك قصيدة، فتبعثرت أجلا لك الأوزان. وسئها فنمير قلبك مفعم. أي علي أي علي أي علي ونقصك الريان.
شبات القلب المحاكية لمدينة الإرث العلمي الشامخ، محل دفن الإمام الإمام عليه أبي طالب عليه السلام، حاضنة الشرف والمجد، إلى مخاطبة ساكنها ضجيع الآدم ونوح عليه السلام، وجار هود وصالح عليه السلام، والطلب منه بأن يسقي قصيدته من نمير قلبي فياض أرومة وبسالة وشجاعة وندى، وهو الحامل حبه من أرض القتيل موطن الوماد خليه الشمس فريد من
وأنا القطيف حضارة علوية وسنابل تشدو بها الأوطان. ما شد عن سبل المودة قلبها، ما شد عن سبل المودة قلبها.